الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون، وسيكون كلامنا بإذن الله عز وجل موصولا عن شيء من مناقب السيدة الجليلة والصحابية الكبيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول حسان بن ثابت عليه رضوان الله تعالى: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هكذا هو وصف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي الحصان الرزان التي ما كان أبدا يحوم حولها أي شيء من التهمة والريبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي أنها ما كانت تغتاب الناس ولا كانت تتكلم عليهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طهرها الله عز وجل من كل سوء وباطل، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. سئل مرة صلى الله عليه وسلم، سأله عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ تفاجأ عمرو بن العاص بجواب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عائشة: قلت يا رسول الله، من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا عظيما ويفضلها تفضيلا كبيرا. وهذا والله من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للصفات الحميدة والخصال الجليلة التي أعطاها الله عز وجل لهذه الصحابية الجليلة عليها رضوان الله تعالى. من الخصال الطيبة التي كانت عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت في بعض المواطن وفي بعض الأوقات ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن نفسه بالمعوذات دائما، فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبا، والمرض ومرض الأنبياء ما يكون المرض كمرض أحدنا ومرضا طبيعيا، بل كان المرض يكون عليهم مضاعفا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لمسه بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ قال: إن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ويضاعف عليهم البلاء، لأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. فالأنبياء لما كان دينهم عاليا ولما كان إيمانهم كبيرا وإيمانهم عاليا يبتليهم الله عز وجل بالابتلاءات العظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ويحصن نفسه ويقرأ على نفسه المعوذات. فلما تعب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ عليه المعوذات، وكانت تمسح بيده على وجهه رجاء بركتها، بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طبق الآن والله كل واحد منا هذا الخلق مع أهل بيته لوجد بأن الرقية أولا دعاء وابتهال وطلب من الله بأن يشفي هذا المريض، وأيضا هي من أسباب زيادة المحبة بين الرجل وبين زوجته. فكم تزيل من علائق فكم تزيل من شوائب ومن بعض المكدرات والمنغصات الموجودة بين الرجل وبين زوجته. بل الإنسان لو رقى أبناءه وقرأ عليهم شيئا من القرآن، وانظروا عائشة كيف كانت ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ المعوذات، يعني المعوذات على قول يعني جماعة من العلماء تشمل قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه السور التي يحفظها الأطفال فضلا عن الكبار، وكم كان لهذا الأمر من التأثير الطيب والتأثير الحسن. ولو رقينا نحن على أبنائنا وقرأنا عليهم مثل هذه الأمور والله لارتحنا ووجدنا خيرا عظيما. يتصل بي بعض الناس ويقولون: إذا مرضنا أو شكينا أو اشتكينا من العين أو الحسد، أو لا قدر الله وابتلينا بأن وقع علينا سحر أو مس أو غير ذلك، ماذا نقرأ على أنفسنا؟ أقول لبعض المتصلين: عذرا أخ الكريم وعذرا أخت الكريمة، أنتم تعرفون الجواب، ولكن وللأسف الشديد لا يوجد عندنا يقين بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية الشرعية سهلة وميسرة. الآن مر علينا أن عائشة كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على نفسه المعوذات. فالرقية الشرعية سهلة ميسرة، نقرأ بارك الله فيكم الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات أو ما شئنا من القرآن الكريم. والقرآن شفاء للمؤمنين، بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن شدة حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقيه وتقرأ عليه. والمرأة إذا فعلت هذا مع زوجها استفاد زوجها بإذن الله وارتاح إليها، وازداد في قلب الزوج حب هذه المرأة بشكل كبير وواضح وجلي. وأيضا بارك الله فيكم من مناقب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن جبريل عليه الصلاة والسلام سلم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لها أحيانا يا عائش. ما معنى يا عائش؟ هي عائشة بالتاء المربوطة في نهاية الاسم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخم الاسم، يصغره، وهذا أمر معروف عند الجميع. الإنسان إذا كان يحب أبناءه قد ينادي بعض الأبناء ويصغر أسماءهم، مثلا عبد الله يقال له عبيد مثلا، فهذا أمر طيب، وهذا دليل على المحبة والألفة والمودة الموجودة بين الرجل وبين أبنائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل هكذا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتمنى أن يسمعني الآن بعض الرجال الذين إذا تكلموا مع نسائهم تكلموا معهن بالكلام القبيح السيء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يغضب، يفرح، يتضايق صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقول كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الرجال إذا أراد أن يتكلم مع زوجته سبها ثم دعاها وناداها لأعاتبها أو غضب عليها، وهذا والله أمر محرم وأمر لا يجوز. الإنسان يمسك لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: أمسك عليك لسانك. وكان يقول لبعض الصحابة الكرام: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولو كان الإنسان يسب الغريب والبعيد لعد هذا الأمر ذنبا ومعصية لله عز وجل، فكيف إذا كان يسب أهل بيته ويسب والد زوجته ويسب والدتها فضلا عن شتمه وسبه لزوجته، نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا بعضهم لا يتكلم مع أبنائه إلا بالعبارات السيئة والعبارات القبيحة جدا. عذرا بارك الله فيكم، لا بد أن أبين مسألة نتبعها أو يتبعها بعضنا مع أبنائه، خاصة إذا غضب عليهم. بعض الناس إذا غضب على أبنائه، وعذرا على صراحتي، قد يقول لبعض أبنائه: يا حمار، لما فعلت كذا؟ لاحظوا بارك الله فيكم، هذه الأوصاف بهذه الدواب والبهائم ما جاءت في القرآن وصفا للمؤمنين، وإنما جاءت وصفا في القرآن لغيرهم. وجاء عن بعض التابعين أن الله عز وجل يقول للإنسان يوم القيامة، إذا كان الإنسان يقول دائما للناس مثل هذه الألفاظ وهذه الكلمات: أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته حمارا؟ فلذلك لا بد أن ننتبه لألسنتنا، لا نكلم الناس إلا بالكلام الطيب، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يناديها إلا بالكلام الطيب والكلام الحسن والكلام الجميل. ثم بعد ذلك يخبرها أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانظروا إلى هذه المنقبة الجليلة لأم المؤمنين وهذه السيدة النبيلة وهذه السيدة الجليلة عليها رضوان الله تعالى. وطبعا بارك الله فيكم، هذا السلام من جبريل يعني سلم على عائشة، قال السلام عليك يا عائشة، أو يعني يدعو لها بالسلام، هذا دعاء بارك الله فيكم. فعندما الإنسان يقول لشخص سلم على فلان أو السلام عليك يا فلان، معنى هذا أسأل الله السلام أن يسلمك من كل نقص وعيب، فهذا دعاء من جبريل عليه الصلاة والسلام بأن يسلم الله عز وجل عائشة ويحفظها، فهي الطاهرة المطهرة الصديقة التي كان يحبها نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وحبا كبيرا جليلا. فهذه أيضا منقبة أخرى من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت معروفة ومشهورة بشدة العبادة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتكف في مسجده الشريف. وانظروا إلى أدب أم المؤمنين عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرادت أن تذهب لبيت والدها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرادت أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الاعتكاف قربة وعبادة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة العاقلة والمرأة الدينة والمرأة الفاضلة لا تخالف زوجها في الأمور التي يعني من الممكن أن تستأذن زوجها فيه. وأما أن تخالفه في أمر من معصية الله عز وجل، مثلا هو يدعوها إلى معصية فتخالف أمره في هذه الجزئية، فهذا أمر محمود وممدوح. ولكن في المسائل العادية والطبيعية لا ينبغي لها أن تخالف زوجها، بل عليها أن تطيع زوجها. بل انظروا إلى توقير عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولحفظها لحق النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم بارك الله فيكم أن المرأة بسبب العذر الشرعي قد تفطر أياما من رمضان، فعائشة رضي الله عنها تقول: ما كنت أستطيع أن أقضي هذه الأيام التي فطرتها في رمضان إلا في شعبان، يعني قبل رمضان بقليل، لمكان ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت تحترم النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى في بكل ما تقدر عليه لخدمة نبينا عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تخدم النبي عليه الصلاة والسلام وتقوم على شأنه وتهتم به صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لخلق جميل جليل نبيل ينبغي أن يكون موجودا عند نسائنا في هذه الأيام. فالمرأة تعتني بزوجها وتعتني ببيتها حتى تجد بإذن الله عز وجل البيوت مطمئنة ومليئة بالسعادة والخير والرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وروت علما عظيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مشهورة بشدة الكرم وشدة الجود، وأنها تعطي العطاء العظيم وتعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءت مرة امرأة فقيرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الصدقة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كان عندها شيء كي تهدي وتعطي هذه المرأة، لكن ماذا فعلت؟ المرأة معها ثنتين من بناتها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعطتها ثلاث تمرات، فالمرأة بارك الله فيكم أعطت البنت الأولى تمرة وأعطت الثانية تمرة وأرادت أن تأكل وأن تأخذ تمرة لنفسها. فلما تناولت البنات الصغار التمر نظرنا إلى تمرة الأم، ماذا فعلت هذه الأم؟ شقتها نصفين وأعطت نصف الأولى وأعطت النصف بارك الله فيكم للمرأة الثانية. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تستغرب من هذا الموقف وتذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد رحمها الله برحمتها لأبنائها. لكن لنتعلم وننظر بارك الله فيكم كيف كان كرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا ما كان في البيت إلا ثلاث تمرات ثم تأتي وتتصدق بهذا الطعام على امرأة سائلة جاءت تسأل وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة الكرم. كانت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحضر لها الأموال العظيمة، فكانت تتصدق بالآلاف المؤلفة وتبذل هذا المال بذلا عظيما، حتى كانت بعض النساء عندها تذكرها: يا أم المؤمنين أنت صائمة، ما عندنا شيء من المال حتى نشتري به شيئا من الطعام أو شيئا من الفطور. فتنتبه بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما كنا يصنعن هذا؟ لأنهن كنا يعرفن أن الصدقة يحبها الله عز وجل، وأن الصدقة من أجل وأعظم القرب التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. والنساء ينبغي عليهن أن ينتبهن إلى أهمية وفضل الصدقة، وأن يكن كعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الجود والكرم. وأخبارها في الكرم، أخبار عائشة في الكرم مشهورة ومعروفة، ونادر ما تمدح النساء بالكرم، الكرم دائما يمدح به الرجال. ولكن لما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها متميزة في هذا الجانب وكانت تعطي العطاء العظيم لأنها تعلمت من عند الكريم صلى الله عليه وسلم، النبينا صلى الله عليه وسلم، والله هو الكريم حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الكرم، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبسط يدها بالعطاء وتعطي العطاء العظيم وتتصدق الصدقة الكبيرة العظيمة الجليلة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طيب النفس. ما معنى طيب النفس؟ أي كان مسرورا منبسطا صلى الله عليه وسلم، وكان فرحا عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل لي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجبها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رأسها في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أيسرك يا عائشة أني دعوت الله عز وجل لك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن هذا دعائي لأمتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته أن يغفر الله عز وجل لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، وخص عائشة بالدعاء، فدعا الله عز وجل أن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. فانظروا إلى هذا الدعاء النبوي العظيم الذي خصه نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين. الحزب الأول أو الجماعة الأولى، في هذه الجماعة عائشة رضي الله عنها وسودة وحفصة وصفية رضي الله تعالى عنهم جميعا، عنهن جميعا. والحزب الثاني فيه أم سلمة وباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أنه يكون بينهن الغيرة المعتادة التي تكون بين الزوجات. فكان الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا عظيما، فكانوا ينتظرون اليوم الذي يكون نبينا صلى الله عليه وسلم موجودا عند عائشة، فيبعثون بهداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لأنهم يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسيكون بارك الله فيكم عند بيت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي يحبها حبا شديدا. فغرنا باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. فجاءته بارك الله فيكم أم سلمة تكلمه في هذا الأمر، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمه يعني لا تفعل مثل هذا، ويعني هذا أمر ابتعد يعني اتركه يا رسول الله، وأن الناس كانت تتحرى بهداياها يوم عائشة. فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمته مرة أخرى لم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمت النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبا عظيما. ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ تبت إلى الله سبحانه وتعالى، أي لن أكلمك يا رسول الله عن هذا الأمر، خشيت أن يحاسبها الله سبحانه وتعالى على ذلك. ماذا فعلت أمهات المؤمنين؟ كلمنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحب عائشة مثل هذا الحب العظيم وهذا الحب الكبير. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته، فأجابها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا فاطمة تحبيني؟ قالت: نعم. قال: إذن أحبي هذه. وهذه منقبة عظيمة جدا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. خرجت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت باقي أمهات المؤمنين وأخبرتهن بأنها لن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم في مثل هذا الأمر. وهذا بارك الله فيكم تنبيه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا عظيما، مع عدم ظلمه لباقي زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما لنسائه، ولكن المحبة أمر قد لا يملكه الإنسان، ولو أحيانا قد يكون عند الإنسان عدة أبناء يحب بعض أبنائه أكثر من الآخرين، ولكن هو مطالب بالعدل بينهم جميعا. ولكن موضوع الحب القلبي هذا أمر لا يملكه الإنسان، وإنما هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى. وانظروا بارك الله فيكم إلى أمهات المؤمنين، كانت بينهن الغيرة الطبيعية العادية الموجودة بين النساء، ولكننا نسمع الآن عن غيرة بارك الله فيكم ما تكون في حدود الأمور الطبيعية وما تكون في حدود الأمور العادية، بل تتجاوز الحد إلى أشياء لا ينبغي أبدا أن نتطرق إليها، وبعضهن قد تصل بها الغيرة إلى أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا أمر محرم وأمر لا يجوز، وعلى كل امرأة عاقلة أن تنتبه وأن تبتعد عن ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا عظيما، فأحاديثها التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب أكثر من 2000 حديث. فانظروا إلى حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على سماع الخبر من نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت تستفتيه وكانت تسأله وكانت تحرص على التفقه في الدين، مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها تقريبا 18 سنة، ومع هذا يعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاتها كان عمرها بارك الله فيكم صغيرا، وكان عمرها ما كان بالشيء الكبير، ومع هذا كانت تتفقه في الدين وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الشرع والدين. وليت بارك الله فيكم الأخوات الكريمات على وجه الخصوص يتعلمن مسائل الشرع والدين. يذكر بعضهم بأنك إذا علمت رجلا فإنك علمت فردا واحدا وعلمت شخصا واحدا، ولكنك إذا علمت امرأة فقد علمت أسرة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نساءه ويبين لهن دين الله عز وجل. أتعلمون سلمكم الله أن أغلب مرويات الاعتكاف روتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ كم حفظت لنا عائشة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم روت لنا من علم غزير جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تفتح كتابا من كتب السنة النبوية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، مسند الإمام أحمد وغير ذلك من الكتب، إلا ووجدت في هذه الكتب حدثتنا عائشة وأخبرتنا عائشة وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يوجد في النساء، نساء هذه الأمة، امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة أفقه نساء هذه الأمة، عائشة في العلم أعلم من خديجة وأعلم من فاطمة وأعلم من سائر أمهات المؤمنين جميعا رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهذا يبين بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم النساء. لا ينبغي والله أن نجعل المرأة أمية لا تفقه شيء في الدين، بل لابد أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، خاصة أصول ومسائل الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان بالقدر واليوم الآخر، وأيضا مسائل أركان الإسلام، أحكام المسائل المتعلقة بالشهادتين وأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك بارك الله فيكم من مسائل العبادات. لأن بعض الرجال سامحهم الله عز وجل قد يحرص على أن تتعلم زوجته العلوم الدنيوية، ولكن العلوم الدينية لا يرغب أبدا أن تتعلمها الزوجة. وبعض الأخوات بارك الله فيكم عندها ذكاء وعندها طاقة وعندها همة، فتحرم نفسها الخير لو حفظت شيئا من القرآن وتعلمت دين الله سبحانه وتعالى لارتاحت ونقلت هذا الخير إلى الآخرين. وانظروا بارك الله فيكم كم من الأجور التي تجري لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل هذه من الصدقة الجارية التي يجري أجرها للإنسان ولا ينقطع أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تقوم الساعة، وهذا الأجر ثابت إن شاء الله تعالى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال بعض الصحابة ما أشكل علينا شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا إلى عائشة إلا ووجدنا عندها علما عن ذلك الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندها علم بالنسب وعندها علم باللغة العربية، وكان عندها علم أيضا بالطب، وهذا أمر يستغرب منه الإنسان. أما أن عندها علم بالنسب وبالعربية فهي ابنة النسابة، ابنة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإضافة إلى العلم الشرعي والحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نسابة من الطراز الأول، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه معبرا للرؤى، وكان أحد كبار علماء هذه الأمة، بل هو أعلم الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. عائشة رضي الله عنها تعلمت هذه الأمور من الصديق، ولكن تعلم علم الطب من أين تعلمته عائشة؟ سألها عروة بن الزبير عن مثل هذا الأمر، فقالت: يا عروة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي في آخر أيامه، وكانت الوفود تفد وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنعت له الأدوية، تقول: يا رسول الله، تناول هذا أو استعمل هذا، أو هذا أمر مفيد وهذا أمر طيب. وعائشة رضي الله عنها كانت نبيها، امرأة عاقلة عقلها وافر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتسمع هذه الأوصاف من هؤلاء الوفود من القبائل المختلفة والبلدان المختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ مثل هذه الأمور عليها رضوان الله تعالى. بل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الصحابيات التي عندهن علم بالفرائض بالمواريث وقسمة التركات. فانظروا إلى العلم الغزير الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا أمر أذكر به النساء، لا بد أن ينتبهن لهذا، لا بد على المرأة أن تتفقه في الدين. الآن لو سألنا بعض النساء: صلاة الجنازة كم ركعة؟ 3 ركعات أم ركعتين أم 4؟ لعلنا نستغرب من أجوبة بعض الأخوات، مع أن صلاة الجنازة ركعة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود. طيب لماذا تكون الأجوبة بارك الله فيكم يعني تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ لأن بعض الأخوات عندها بارك الله فيكم أمية في مسائل الشرع والدين، وما كانت أمهات المؤمنين أبدا على هذه الطريق، بل كنا من العالمات المتفقهات البصيرات التي روينا علما غزيرا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بارك الله فيكم مع أمهات المؤمنين ويحدثهن ويذكر لهن الأخبار ويذكر لهن الحديث ويبين لهن الدين أو دين الله سبحانه وتعالى ويعلمهن أحكام الإسلام. فهذا أمر ينبغي علينا والله أن نعتني به مع أبنائنا وبناتنا ونسائنا، وأن نتحدث معهم جميعا، وأن نحث الجميع على تعلم دين الله سبحانه وتعالى. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت مشهورة ومعروفة عند الصحابة الكرام وعند سائر الأمة بارك الله فيكم بشدة اتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث في أحاديث كثيرة على موضوع السواك والتسوك، وكان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. قال بعضهم: كنا نسمع استنان عائشة بالسواك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أدق المسائل كانت عائشة تحرص فيها على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعظم خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة السواك من السنن المهجورة عند بعض الرجال وعند بعض النساء، مع أن هذه السنة البسيطة اليسيرة في نظر الناس. قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النزع وعند الاحتضار تسوك بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت مشهورة ومعروفة بالورع والتقوى والعبادة والزهد في هذه الدنيا وكثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقع موقف بينها وبين عبد الله بن الزبير. عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بعض المواضيع المتعلقة بالبيع والشراء يعني باعت شيئا من الأراضي التي لها، فقال عبد الله بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن لم تنتهي عائشة عن هذا لأحجرن عليها. غضبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كيف عبد الله بن الزبير يتكلم عنها بمثل هذا الكلام وهي أكبر منه عليها رضوان الله تعالى؟ ذكرت لكم قبل الفاصل أن عائشة كانت مشهورة بشدة العبادة والورع وخشية الله سبحانه وتعالى. باعت مرة بعض شيئا تملكه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال ابن أختها عبد الله بن الزبير وأم عبد الله أسماء بنت أبي بكر عليهم جميعا رضوان الله تعالى، قال: لئن لم تنتهي عائشة عن ذلك لأحجرن عليها. عائشة استغربت من كلام عبد الله بن الزبير ابن أختها وهي خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه ويتكلم عنها بهذه الطريقة، فنذرت لله عز وجل نذرا أن تقاطعه وأن لا تكلمه. فلما طالت المدة على عبد الله بن الزبير وهو الصحابي الجليل صاحب العبادة العظيمة تألم من ذلك وحاول مع عائشة أن ترجع عن نذرها، فأبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبعث بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فبعث عبد الله بن الزبير بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وجماعة كي يشفعوا له عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل عبد الله بن الزبير معهم وعائشة من وراء الحجاب، فقالوا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أندخل؟ قالت: نعم. قالوا: كلنا؟ قال: نعم، ادخلوا كلكم. هم ما يرون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدخلوا وبينهم وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحجاب. فدخل عبد الله بن الزبير على عائشة وهي طبعا إحدى محارمه، فاعتنقها وبكى وأبدى ندمه وأسفه. والصحابة والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر عائشة رضي الله عنها بأن ترجع عن هذا النذر، فكانت تقول: إن شأن النذر لشديد. فبعد ذلك رجعت عن هذا النذر. ماذا صنعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ يكفيها كي تكفر عن نذرها أن تعتق رقبة واحدة، أعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أليس في هذا درس لنا بأن نحفظ أيماننا؟ فإن من المسائل المهمة أن الإنسان إذا نذر أن يفي بنذره. فلذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما لم تفي بنذرها كفرت عن نذرها كفارة يمين. وبعض الناس هداهم الله يتساهلون في مثل هذه المسائل، ينذرون ثم بعد ذلك لا يوفون بالنذر ولا يكفرون حتى عن هذا النذر. وعائشة ندمت على ذلك وبكت بكاء عظيما وكفرت عن نذرها كفارة عظيمة، لأن شأن النذر شديد. وما فعلته عائشة طبعا لا يخالف دين الله عز وجل، وأمر بارك الله فيكم هو الصواب من فعلها. ولكن الإنسان إذا كان على درجة عالية من الورع، حتى لو حلف على أمر ثم أراد أن يرجع عن هذا اليمين وهذا الحلف، فإنه يندم ويقول بأن هذا اسم الله عز وجل واسم الله سبحانه وتعالى عظيم، ما كان ينبغي لي أن أتساهل وأن أتهاون في هذا الأمر. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت بركة على هذه الأمة. فبعض الأحكام الشرعية شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، ولعائشة رضي الله عنها وأرضاها قصة في هذا الأمر. في بعض السفرات النبي عليه الصلاة والسلام فقدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عقدها، فجلس الصحابة الكرام يبحثون عن هذا العقد وتأخروا ولم يكن عندهم ماء. ومعلوم بارك الله فيكم أنه إذا حضر وقت الصلاة يحتاجون أن يتوضأوا، لم يكن يوجد عندهم ماء. فأبو بكر الصديق غضب على ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها أخرت الجيش وأخرت الجماعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها والنبي عليه الصلاة والسلام نائم وقد وضع رأسه على فخذها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعائشة رضي الله عنها ووالدها الصديق يلومها لم تتحرك احتراما وتوقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه الأحكام المتعلقة والمسألة المتعلقة بالتيمم. فقال بعض الصحابة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذا التيسير العظيم الآن الموجود لهذه الأمة إلى قيام الساعة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها موقف فيه، فجزاها الله عز وجل عنا خير الجزاء. وما نزل بأم المؤمنين عائشة وبآل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمرا يكرهونه إلا كان عاقبة هذا الأمر إلى خير، وأعقب الله عز وجل هذا الأمر نفعا لعموم الأمة عليهم جميعا رضوان الله تعالى. أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمسائل المشهورة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها شدة عنايتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت إليها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني الصوم والصلاة كلاهما من أركان الإسلام، لماذا الحائض تقضي الصوم ولكنها إذا جاءها العذر الشرعي وقت يعني العذر الشرعي تترك الصلاة، وبعد انتهاء العذر الشرعي لا تعيد الصلاة، بينما لو جاءها العذر الشرعي في رمضان تعيد الصيام بعد رمضان؟ غضبت عائشة وقالت: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ الذين يتكلمون في دين الله بدون اتباع للكتاب وللسنة؟ قالت: ما أنا بحرورية، لست من الخوارج، ولكني أسأل. انظروا إلى جواب المرأة العاقلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا قالت؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا جواب موفق مسدد من هذه المرأة العالمة وهذه السيدة النبيلة الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا كان خلاصة جوابها؟ هكذا أمرنا الإسلام وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتساءل ويقول: ما الحكمة مثلا، مثال يعني، أن الطواف حول الكعبة يكون 7 أشواط، والسعي 7 أشواط، ورمي الجمرات يكون ب7 حصيات، وغير ذلك المسائل المتعلقة برقم 7 مثلا، ولماذا صلاة الفجر 2 ركعة، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات؟ نقول: هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويرتاح الإنسان بذلك راحة عظيمة. نعم، في بعض المسائل قد تظهر الحكمة للإنسان، ولكن في مسائل يجب على الإنسان أن يقول: سمعنا وأطعنا، آمنت بالله سبحانه وتعالى، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، إذن سمعت وأطعت. لأن بعض المسائل بارك الله فيكم لا يمكن أن نقيسها بعقولنا القاصرة، وإنما هي وحي شريف مطهر نزل من عند الله عز وجل، وواجب المسلم كما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومدح الصحابة الكرام من قبل بعضهم فقال: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. فعادت أهل البدع بارك الله فيكم أنهم يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلونها. عندما نذكر مثلا بعض الناس فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والحديث في صحيح مسلم. بعض الناس ما يقبل هذا الحديث ويحتج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرف هذا الحديث عن معناه. نقول: لا يجوز لك هذا، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم دين ندين الله عز وجل به، فكن بارك الله فيك كحال الصحابة الكرام الذين كانوا يعظمون ويوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المدائح التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه قال: ما نزل علي الوحي وأنا في فراش امرأة إلا وأنا في فراش عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه منقبة عظيمة جليلة لأم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى. من مناقب عائشة رضي الله عنها أن الصحابة كانوا يذكرون لها الفضل ويشهدون أنها صديقة مطهرة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إنها لخليلة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هنا كثير من فضائل آل البيت التي تتعلق بعلي وفاطمة والحسن والحسين، من الذي روى هذه الأخبار؟ روى هذه الأخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندما يقول علي رضي الله عنه لعائشة إنها خليلة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تروي الفضائل المتعلقة بعلي بن أبي طالب وتشهد وتقول إنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على مودة وألفة ورحمة، فاللهم ارض عنهم جميعا. دخل عبد الله بن عباس على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي يعني في مرض الموت، لما كانت تشتكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، استأذن عليها بالدخول فأذنت له. عائشة رضي الله عنها وأرضاها خشيت وتمنت ألا يمدحها عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فدخل عليها عبد الله بن عباس وأثنى عليها وقالت: أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تزوج بكرا غيرك، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق السماء 7. فشكرت عبد الله بن عباس وخرج عنها. دخل عليها بعد ذلك عبد الله بن الزبير وأخبرته أن عبد الله بن عباس دخل عليها وأثنى عليها. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا. هكذا والله يكون المسلم الصادق، لا يغتر بمدح الناس وبثناء الناس، مع أن الصحابة كانوا أهل صدق، ما كانوا أهل كذب وافتراء، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن من بلغ رتبة عالية من مراتب الإيمان تجده كثير الازدراء والاحتقار لنفسه وعمله، ويخاف من الله خوفا عظيما كبيرا، كحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا على كثرة عبادتهم وتقواهم يخافون من الله خوفا كبيرا عظيما. من مناقب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر أم المؤمنين، أي في حضنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، وعائشة تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فأبده نبينا صلى الله عليه وسلم بصره. وانظروا بارك الله فيكم إلى الحب العظيم الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة. عائشة تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف ما الذي كان يحبه، وتفهم الأمور التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم بها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. تقول عائشة: عرفت أنه يحب السواك، فأخذت السواك وقضمته وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طيبته، لينته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاستن به نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: استنانا ما رأيته استن مثله قط. ثم تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، ثم خرجت روح النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه الشريف في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقريب من صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانظروا إلى هذا الحب العظيم الذي كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا الشرف الكبير الذي أعطاه الله عز وجل لهذه المرأة الجليلة وهذه الصحابية الجليلة. خصها الله عز وجل بفضائل ومناقب لم يعطها الله عز وجل لأحد من الخلق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتشاهد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون في مرضه، مرض موته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون في بيت عائشة، فأذنت أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان في حجرة عائشة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل أم المؤمنين وعلى شرفها عليها رضوان الله تعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عاشت إلى سنة 57 من الهجرة النبوية الشريفة، ماتت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن نقطة ومعلومة قد لا يعرفها بعض الناس: مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة وبضعة أشهر، وماتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعمرها 63 سنة وبضعة أشهر، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الحب العظيم الذي كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بل كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني يعرف الصحابة الكرام أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت يعني بخبر وفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال يحب ويقدم والد عائشة أبو بكر الصديق على جميع الرجال، فكانت أم سلمة تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أم المؤمنين عائشة حبا صادقا عظيما. هذا باختصار شديد جدا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، شيء من مناقب هذه السيدة الجليلة وهذه المرأة النبيلة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بحبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الكرام، جزاهم الله عز وجل عنا كل خير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.